بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الشمائل المحمدية من الجامع الصحيح مما ليس بالصحيحين للشيخ مقبل رحمة الله عليه في المجلد الثالث وفي الباب 48، باب لا يعاتب على ما لم يفعل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، فما بعثني في حاجة لم أتمها إلا قال: لو قضي لكان، أو لو قدر لكان. أخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه: هذا حديث صحيح. لا يعاتب على ما لم يفعل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعاتب أنس بن مالك رضي الله عنه إذا بعثه في حاجة ولم يتمها، وإنما كان يقول: لو قضي لكان، أو لو قدر لكان. أي لو قدر الله أن يكون لكان. ولكن قدر الله أنه لا يكون، لهذا ما كان. وفيه الإيمان بالقدر على المؤمن، أن يؤمن بالقدر خيره وشره، ما كتبه الله أن يكون يكون، وما قدره الله أنه لا يكون لا يكون. وللشيخ مقبل رحمة الله عليه كتاب خاص بالقدر، الجامع الصحيح في القدر، مجلد كبير. وقال: إن الإيمان بالقدر يرزق، يجعل الإنسان في طمأنينة أو نحو هذا. لأنه يرضى بما قدر الله ويؤمن بذلك، ويعلم أنه ما يكون إلا ما يريده الله. والحديث 30 بعد 200 و2000 تحت عنوان: أسماؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في سكة من سكك المدينة أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله، وعلق عليه الشيخ بقوله: وما سرد في بعض المصاحف من أسمائه حتى انتهوا بها إلى 99 فهو قول مبتدع. والسكة الطريق. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سكة من سكك المدينة، أي في طريق من طرقها: أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة. وفيه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من مذاكرة العلم وتبليغه في أي مكان ولو كان في الطريق، فهذا مما حدث به في الطريق. وأما في المسجد فشيء كثير، أيضا في البيت، في السفر، في الحضر، في الليل، في النهار، وهو راكب، فيكون قد أردف وراءه فيذاكره ويسأله عليه الصلاة والسلام. قال: أنا محمد وأنا أحمد، اسمه محمد واسمه أحمد. ولما قال عليه الصلاة والسلام: تسموا باسمي، يشمل محمد ويشمل أحمد، فمن كان اسمه محمد أو أحمد فقد تسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاشر والمقفى ونبي الرحمة. وفي الفتاوى المجلد 22 صفحة 354 لا نزال في الذكاء في أحكام الذبح، ها هذا السائل يقول: ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟ فأجابوه قائلين: لقد ورد سؤال مثله في هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جوابا شافيا بما نصه، إذ قال: يرد إلى هذه الدار، أي دار الإفتاء، أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارج مخرج التبليغ للعموم أداء للأمانة ونصحا للأمة. فنقول: اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن، ونقدم لك حديثا عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن. أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وأصحاب السنن. وأما الشروط فأربعة: الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا ولو مميزا مسلما أو كتابيا، أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث معناه غير المميز ما له نية، النية تأتي من سن التمييز. وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر طعامهم بذبائحهم. الشرط الثاني الآلة، فتباح لكل ما أنهر الدم بحده إلا السن والضفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والضفر. الشرط الثالث قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجين. والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج. ومعلوم أن النهي في العصر يقتضي التحريم. وفي سنن سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل، وإسناد حسن. ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع. قال عمر: النحر في اللبة والحلق. وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منا: ألا إن الذكاء في الحلق واللبة. أخرجه الدارقطني. والشرط الرابع التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح بسم الله. والأصل في هذا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالله جل وعلا غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته، لما رواه سعيد بن منصور في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل. وأما السنن فهي ما يلي: الأولى والثانية أن تكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والثالثة والرابعة حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره. حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصر الذي يحد الآلة، يعني يحدها بعيدا عنه. ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح، لا يذبحها وغيرها من البهائم ينظر إليها، لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. قال: رواه أحمد بن ماجه والطبراني والبيهقي. وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين؟ خامسا توجيهها إلى القبلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر. السنة السادسة تأخير كس عنقه وتأخير سلقه حتى يبرد، أي بعد خروج روحه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أو رق يصيح في فجاج منى بكلمات منها ألا ولا تعجل أنفس أن تزهق. رواه الدارقطني وبالله التوفيق. هذه أصلها فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأول رحمة الله عليه، ولكن اللجنة الدائمة أقرتها فوقعوا عليها الشيخ بن باز رئيسا والشيخ عفيفي نائبا وبعضوية الشيخ بن قعود والشيخ بن عديان. ذكروا سكت السنن وأربعة شروط. ومن أراد التوسع فليرجع إلى المطولات فيما يتعلق بأحكام الذبح من شروط وسنن وآداب. أيضا من فتاوى اللجنة المجلد الخامس قسم الطهارة الصفحة 91 سؤال حول نثر البول. السائل يقول إذا وقع شخص بما يسمى بنثر الذكر فكيف يترك هذه العادة؟ أجاب أهل العلم قائلين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا علم الشخص ضرر عادة ماء وتصور الآثار المترتبة على تعاطيها كالنثر للذكر الذي يتسبب عنه سلف البول وعدم استمساكه وتعرض بدنه وثيابه للنجاسة، فإنه يترك العادة السيئة ويعرض عنها. وبالله التوفيق. وموقع عليها أربعة من العلماء الشيخ بن باز والشيخ عفيفي وابن عديان وابن قعود. وقد قرأناها عليكم من الاختيارات الفقهية الشيخ الإسلام ابن تيمية مع شيء من التعليق والتوضيح. وأن المسألة فيها تفصيل، كذلك ابن قدامة في المغني يقول بالنثر. وقلنا أن هذا يختلف باختلاف الناس، إذا كان الذكر ما يبقى فيه بول فلا يحتاج إلى النثر، وإذا كان قد جرب وأنه يبقى فيه البول فإن شاء الله لا بأس. ومن أسباب الرزق وقفنا على السبب التاسع عشر الاستغناء عن سؤال الناس السبب التاسع عشر الاستغناء عن سؤال الناس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يستعني يؤنه الله من يستعني يؤنه الله اجعله بين قوسين واجعل أصفارا في البداية وفي النهاية أصفار في البداية وفي النهاية من يستعني يغنه الله يعني يستعني عن الناس معنى قوله من يستعني أي عن الناس فلا يسألهم يغنه الله سبحانه وتعالى من فضله أما إذا سأل الناس ولم يستعني عنهم وكل إليهم الحديث خرجه البخاري رقم 1400 طبعة البغى ومسلم رقم 1053 طبعة محمد بن فؤاد وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نزلت به فاقة من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته الفاقة الحاجة نزلت به حاجة احتاج إلى شيء. ومن أنزلها بالله، أي أكمل الحديث، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ومن أنزلها بالله فيوشك الله، يعني يقرب، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أحمد المجلد السادس صفحة 224، المجلد السادس صفحة 224 و415 و415. وفي المجلد السابع صفحة 263، في المجلد السابع صفحة 263 تحقيق شعيب. وأبو داود رقم، وأبو داود رقم 1645، 1645. والترمذي رقم 2326، 2326. والحاكم في المجلد الأول صفحة 565 طباعة دار الحرمين، طباعة دار الحرمين. والبيهقي في المجلد الرابع 196، والبغوي في شرح السنة، والبغوي في شرح السنة المجلد الرابع عشر، الرابع عشر الصفحة 302. وأبو يعلى، وأبو يعلى رقم 5317، 5317. وخمس آلاف وثلاثمائة وتسعة وتسعين، وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2787، 2787. من يستغني يغنه الله، يعني من يستغني عن الناس ويعتمد على الله ويأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية يغنيه الله من فضله. من نزلت به فاقة، يعني حاجة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، أي حاجته. ومن أنزلها بالله ف فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فهذا يعتبر من أسباب الرزق الاستغناء عن سؤال الناس. السبب العشرون، السبب العشرون: سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم، إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، لما حضرته الوفاة قال لابنه، قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، إني قاص عليك الوصية. آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. من أول السطر: آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. من أول السطر وسبحان الله وبحمده يعني وآمرك بها، وهي الثانية وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء. اكتب الآن بالأحمر موضع الشاهد وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق. الصار ثلاثة وقفل القوس أخرجه. أخرجه الإمام أحمد في المجلد الحادي عشر صفحة 150 و670 تحقيق شعيب. وصحح الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح. وصحح الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح المجلد الثالث صفحة 498 طبعة دار الآثار، صفحة 498 طبعة دار الآثار. معناه أكثر من قولك سبحان الله وبحمده، فبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. انتهينا حتى الآن من 20 سببا من أسباب الرزق. في باب طلب العلم السبب الرابع عشر ذكرنا قول الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. زدنا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فقلت خيرا نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم ويصف فيه جميع أنواع الرزق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. خيرا نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم فيدخل فيه جميع أنواع الرزق. وفي السبب الأول من أسباب الرزق إقامة الصلاة فكان الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذكرت أيضا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله إن عاش رزق وكفي. رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. من خرج إلى المسجد خرج للصلاة فهو ضامن على الله إن عاش رزق وكفي. فيصير الحديث مع الآية. أيضا كتب من الخطأ أن يتوهم متوهم أن الرزق محصور بالمال النقدي فقط. فالرزق لفظ عام يشمل المال والعلم والبرية الصالحة والزوجة الصالحة والمسكن الطيب وغير ذلك. قال أبي إبراهيم من الخطأ أن يتوهم متوهم أن الرزق محصور بالمال النقدي فقط. فالرزق لفظ عام يشمل المال والعلم والذرية الصالحة والزوجة الصالحة والمسكن الطيب وغير ذلك. كما أنه من الخطأ أيضا أن يتوهم متوهم أن أسباب الرزق مادية فقط. فالرزق له أسباب مادية ومعنوية. وكثير من الناس اليوم أخذوا بالأسباب المادية وتركوا الأسباب المعنوية والله المستعان. هذه الملاحظة طيبة إذا وضعت في أماكنها. حديث عمر في باب التوكل لفظه لو أنكم توكلون بتاء واحدة، وإن كان المعنى واضح توكلون، لكن هو هكذا في المصادر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تابع بين الحج والعمرة 5 أحاديث، أنتم عندكم 4 هكذا، بقي عليكم حديث 5 وهو حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. ولا تنسوا أن تذكروني إن شاء الله إذا انتهينا من أسباب الرزق أن نأخذ إن شاء الله أسباب الحرمان، أسباب حرمان الرزق، ويكون هو الفصل الثاني بإذن الله. يقول الأخ كيف تكون النية في هذا السبب 20 من أسباب الرزق، يعني سبحان الله وبحمده، سبحان الله وحمده تقرب بها إلى الله، تقرب بها إلى الله، ترجو ثوابها عند الله، ترجو ثوابها عند الله. مثل تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فهل سافرت حج أو تعتمر من أجل تنفي الفقر أم تذهب تبتغي الأجر والمثوبة من الله؟ أصلح نيتك. نعم هذا استغفار ماله؟ أي نعم، أن تقصدك أنهم يستغفرون الله عز وجل وقت الجدب. أي قد قلنا في سبحان الله وبحمده أنه يبتغي الأجر من الله، يعمل العمل الصالح، لا تكون النية قاصرة على الدنيا وعلى مصالح الدنيا، يبتغي الأجر من الله، والله هو الحكيم والمتصرف. لكن مسألة الاستسقاء أنهم يستغفرون الله عز وجل رجاء أن يسقيهم الله عز وجل. نعم أيوة عرفك القصد مثلا يخرجون لصلاة الاستسقاء يعني هم في جذب يريدون المطر فيستغفرون الله عز وجل لعل الله أن يغفر لهم ولعل الله أن يحول ما هم عليه من شدة إلى رخاء إن شاء الله. لا بس يعني نيتهم أن الله يتوب عليهم وأن الله يغفر لهم وأن الله يحول حالهم الشديدة إلى رخاء ويسقيهم. كيف؟ كتبوا ماذا؟ الاستغفار مذكور. لا لا مذكور. أنا ظننت يسأل عن معنى الاستغفار وقصده الموضوع من حيث هو يدرج ضمن أسباب الرزق قد أدرج. أنت يمكنك أن تأخذ دفتر وتكتب حتى لو غبت تكتب من زملائك وإذا بالمواضيع كلها عندك. يقول الأخ معرض الكتاب في صنعاء سيكون في بداية الفعلة إن شاء الله تعالى. أحسنت. إذا فتح وتأكدتم أيضا أخبرونا نعيد الإعلان إن شاء الله. فإن شاء الله نحن نجمع ما نزال في الحرمان يصلح في الحرمان ويصلح في أسباب الرزق. من كانت الآخرة همه هذا يكون من أسباب الرزق ومن كانت الدنيا من أسباب الحرمان. هذه أم سليم من ليبيا تسأل تقول ما حكم حفظ المرأة للقرآن على يد امرأة أخرى في غرفة منعزلة عن المسجد أو فوق مصلى الرجال؟ طيب لا بأس في مكان ساتر لا بأس تحفظ القرآن على يد امرأة متقنة لقراءة القرآن. هذا من توفيق الله والله سبحانه يوفق من يشاء. هذه أم أسامة جزائرية تقول بأنها سلفية تقول وزوجي يمني وأريد أن أسأل عن موضوع القهر لأنه يقول ليس فيه ضرر ما دمت لا أشتريه من مالي. تقول وأنا لا أريد أن يتناول القهر. والجواب الحق معك القاف مضر وأضراره كثيرة مادية ومعنوية، يضر في دينه في عرضه وفي ماله وفي صحته، ولا خير في القاف. ونحن ننصح بالتحذير منه ونحذر منه، فأنت واصل له النصيحة وجزاك الله خيرا، والله المستعان. القاف يعتبر من المحرمات، وهذه أيضا أم سليم من ليبيا تقول: ما حكم من يبحث عن شيء ضاع يبحث عنه في المسجد؟ الجواب: ما يجوز، لا يجوز السؤال عن الضال في المسجد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك. يسأل عند باب المسجد من الخارج لا بأس. أيضا أم سليم من ليبيا تقول: شخص عمل حادث وتسبب في موت أكثر من شخص، فهل يصوم عنهم جميعا 60 يوما أم يصوم عن كل شخص 60 يوما؟ والجواب: يصوم عن كل واحد 60 يوما أو 2 شهر متتابعين. إذا كان هو السبب في الحادث أو كان مشاركا في الحادث. هذا سائل يسأل عن حكم بيع البدل، يقول: فمثلا شخص يبيع العطر والآخر يبيع فواكه، فصاحب الفواكه أخذ عطرا بسعر 150، صاحب العطر قال: أعطني بها فواكه. لا بأس، هذا الباب واسع، سيارة بسيارة، ماطور بماطور، وحتى لو كان هناك وفاء، سيارة مثلا ب800,000 والأخرى بمليون، والذي سيارته ب800 وفى 200,000، المهم لا بأس في هذا الباب. الممنوع هو أن يكون المال ربوي، أما إذا كان من الأموال الأخرى فلا بأس. الذهب بالذهب ربا، إلا وزنا بوزن ويدا بيد. الفضة بالفضة ربا، إلا وزنا بوزن ويدا بيد. الشعير بالشعير ربا، الزبيب بالزبيب إلا وزنا بوزن ويدا بيد، لكن المال اللي ما هو داخل في الربا اشترى بيت بسيارة، اشترى سيارة بغلاب، اشترى مصنع بمزرعتين مثلا، أو مصنع بثلاث عمائر، لا بس. يقول السائل: هذا السؤال، هل سؤال الناس عن البحث عن عمل يعتبر من سؤال الناس الذي يوكل العبد إلى الناس؟ الجواب لا، لا بأس إن شاء الله أن تسأل إخوانك الطيبين، تقول: إذا وجدتم لي عملا فأنا أحب أن أعمل وأنا أتقن العمل الفلاني. طيب، إلهنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الشمائل المحمدية من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للشيخ مقبل رحمه الله عليه في المجلد الثالث، وفي الباب 48، باب لا يعاتب على ما لم يفعل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، فما بعثني في حاجة لم أتمها إلا قال: لو قضي لكان، أو لو قدر لكان. أخرجه ابن حبان في صحيحه. وقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه: هذا حديث صحيح. لا يعاتب على ما لم يفعل، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعاتب أنس بن مالك رضي الله عنه إذا بعثه في حاجة ولم يتمها، وإنما كان يقول: لو قضي لكان، أو لو قدر لكان. أي لو قدر الله أن يكون لكان. ولكن قدر الله أنه لا يكون، لهذا ما كان. وفيه الإيمان بالقدر، على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره، ما كتبه الله أن يكون يكون، وما قدره الله أنه لا يكون لا يكون. وللشيخ مقبل رحمة الله عليه كتاب خاص بالقدر، الجامع الصحيح في القدر، مجلد كبير. وقال إن الإيمان بالقدر يرزق، يجعل الإنسان في طمأنينة أو نحو هذا. لأنه يرضى بما قدر الله ويؤمن بذلك ويعلم أنه ما يكون إلا ما يريده الله. والحديث 130 بعد 200 و2000 تحت عنوان أسماؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في سكة من سكك المدينة أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة. أخرجه الإمام أحمد وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله. وعلق عليه الشيخ بقوله وما سرد في بعض المصاحف من أسمائه حتى انتهوا بها إلى 99 فهو قول مبتدع. والسكة الطريق. قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سكة من سكك المدينة أي في طريق من طرقها أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفى ونبي الرحمة. وفيه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام من مذاكرة العلم وتبليغه في أي مكان ولو كان في الطريق، فهذا مما حدث به في الطريق. وأما في المسجد فشيء كثير، أيضا في البيت، في السفر، في الحضر، في الليل، في النهار، وهو راكب، فيكون قد أردف وراءه فيذاكره ويسأله عليه الصلاة والسلام. قال أنا محمد وأنا أحمد، اسمه محمد واسمه أحمد، ولما قال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي يشمل محمد ويشمل أحمد، فمن كان اسمه محمد أو أحمد فقد تسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحاشر والمغفى ونبي الرحمة، وفي الفتاوى المجلد 22 صفحة 354 لا نزال في الذكاء في أحكام الذبح، هذا السائل يقول ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟ فأجابوه قائلين لقد ورد سؤال مثله في هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جوابا شافيا بما نصه، إذ قال يرد إلى هذه الدار أي دار الإفتاء أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارج مخرج التبليغ للعموم أداء للأمانة ونصحا للأمة، فنقول اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن، ونقدم لك حديثا عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن. أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم وأصحاب السنن. وأما الشروط فأربعة: الأول أهلية المذكي بأن يكون عاقلا ولو مميزا مسلما أو كتابيا، أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث معناه غير المميز ما له نية، النية تأتي من سن التمييز. وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر طعامهم بذبائحهم. الشرط الثاني الآلة، فتباح لكل ما أنهر الدم بحده إلا السن والظفر. والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنهر الدم فكل، ليس السن والظفر. الشرط الثالث قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والوديجين. والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج. ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم. وفي سنن سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل، وإسناده حسن. ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز غير ذلك بالإجماع. قال عمر: النحر في اللبة والحلق. وثبت في سنن الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منا: ألا إن الذكاء في الحلق واللبة. أخرجه الدارقطني. والشرط الرابع التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله. والأصل في هذا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالله جل وعلا غاير بين الحالتين وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسيانا حلت ذبيحته، لما رواه سعيد بن منصور في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد. فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل. وأما السنن فهي ما يلي: الأولى والثانية أن تكون الآلة حادة وأن يحمل عليها بقوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والثالثة والرابعة حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره. حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصر الذي يحد الآلة، يعني يحدها بعيدا عنه. ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح، لا يذبحها وغيرها من البهائم ينظر إليها. لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. قال: رواه أحمد بن ماجه والطبراني والبيهقي. وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين؟ خامسا: توجيهها إلى القبلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى والغنم والبقر على جنبها الأيسر. السنة السادسة: تأخير كس عنقه وتأخير سلقه حتى يبرد، أي بعد خروج روحه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: ألا ولا تعجل الأنفس أن تزهق. رواه الدارقطني، بالله التوفيق. هذه أصلها فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم المفتي الأول رحمة الله عليه، ولكن اللجنة الدائمة أقرتها فوقعوا عليها الشيخ بن باز رئيسا والشيخ عفيفي نائبا وبعضوية الشيخ بن قعود والشيخ بن عديان. ذكروا ست سنن وأربعة شروط. ومن أراد التوسع فليرجع إلى المطولات فيما يتعلق بأحكام الذبح من شروط وسنن وآداب. أيضا من فتاوى اللجنة المجلد الخامس قسم الطهارة: الصفحة 91 سؤال حول نثر البول. السائل يقول: إذا وقع شخص بما يسمى بنثر الذكر فكيف يترك هذه العادة؟ أجاب أهل العلم قائلين: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا علم الشخص ضرر عادة ماء وتصور الآثار المترتبة على تعاطيها كالنثر للذكر الذي يتسبب عنه سرف البول وعدم استمساكه، وتعرض بدنه وثيابه للنجاسة، فإنه يترك العادة السيئة ويعرض عنها. وبالله التوفيق. وموقع عليها أربعة من العلماء: الشيخ بن باز والشيخ عفيفي وابن عليان وابن قعود. وقد قرأناها عليكم من الاختيارات الفقهية، شيخ الإسلام ابن تيمية، مع شيء من التعليق والتوضيح. وأن المسألة فيها تفصيل، كذلك ابن قدامة في المغني يقول بالنكر. وقلنا أن هذا يختلف باختلاف الناس، إذا كان الذكر ما يبقى فيه بول فلا يحتاج إلى النثر، وإذا كان قد جرب وأنه يبقى فيه البول فإن شاء الله لا بأس. ومن أسباب الرزق وقفنا على السبب التاسع عشر: الاستغناء عن سؤال الناس. السبب التاسع عشر: الاستغناء عن سؤال الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يستعني يؤنه الله، من يستعني يؤنه الله. اجعله بين قوسين واجعل أصفارا في البداية وفي النهاية، أصفار في البداية وفي النهاية. من يستعني يغنه الله، يعني يستعني عن الناس، معنى قوله من يستعني أي عن الناس، فلا يسألهم يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. أما إذا سأل الناس ولم يستغن عنهم وكل إليهم، الحديث أخرجه البخاري رقم 1400 طبعة البغى، ومسلم رقم 1053 طبعة محمد بن فؤاد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نزلت به فاقة، من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. الفاقة الحاجة، نزلت به حاجة، احتاج إلى شيء. ومن أنزلها بالله، أي أكمل الحديث، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. ومن أنزلها بالله فيوشك الله، يعني يقرب، فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. أخرجه أحمد المجلد السادس صفحة 224 المجلد السادس صفحة 224 415 وفي المجلد السابع صفحة 263 في المجلد السابع صفحة 263 تحقيق شعيب. وأبو داود رقم 1645 1645 والترمذي رقم 2326 2326 والحاكم في المجلد الأول صفحة 565 طباعة دار الحرمين، طباعة دار الحرمين. والبيهقي في المجلد الرابع 196. والبغوي في شرح السنة، والبغوي في شرح السنة المجلد الرابع عشر، الرابع عشر الصفحة 302. وأبو يعلى رقم 5317، 5317 و5399. وصحح الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2787. من يستغني يغنه الله، يعني من يستغني عن الناس ويعتمد على الله ويأخذ بالأسباب الحسية والمعنوية يغنه الله من فضله. من نزلت به فاقة، يعني حاجة، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته أي حاجته. ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. فهذا يعتبر من أسباب الرزق، الاستغناء عن سؤال الناس. السبب 20، السبب 20، سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم، إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية، إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. من أول السطر آمرك بلا إله إلا الله. آمرك بلا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. آمرك بلا إله إلا الله. فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. من أول السطر وسبحان الله وبحمده يعني وآمرك بها، وهي الثانية وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، فإنها صلاة كل شيء. اكتب الآن بالأحمر موضع الشاهد وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق. الصار ثلاثة وقفل القوس أخرجه. أخرجه الإمام أحمد في المجلد الحادي عشر صفحة 150 و670 تحقيق شعيب. وصحح الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح. وصحح الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح المجلد الثالث صفحة 498 طبعة دار الآثار، صفحة 498 طبعة دار الآثار. معناه أكثر من قولك سبحان الله وبحمده، فبها يرزق الخلق. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. انتهينا حتى الآن من 20 سببا من أسباب الرزق، في باب طلب العلم. السبب الرابع عشر، ذكرنا قول الله: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. زدنا حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وقلت خيرا نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم ويصف فيه جميع أنواع الرزق. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. خيرا نكرة في سياق الشرط فيفيد العموم ويدخل فيه جميع أنواع الرزق. وفي السبب الأول من أسباب الرزق إقامة الصلاة، فكان الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فالعاقبة للتقوى. وذكرت أيضا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي. رواه ابن حبان وصححه الشيخ الألباني. من خرج إلى المسجد، خرج للصلاة، فهو ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي. فيصير الحديث مع الآية. أيضا كتب من الخطأ أن يتوهم متوهم أن الرزق محصور بالمال النقدي فقط، فالرزق لفظ عام يشمل المال والعلم والذرية الصالحة والزوجة الصالحة والمسكن الطيب وغير ذلك. قال أبي إبراهيم: من الخطأ أن يتوهم متوهم أن الرزق محصور بالمال النقدي فقط، فالرزق لفظ عام يشمل المال والعلم والذرية الصالحة والزوجة الصالحة والمسكن الطيب وغير ذلك. كما أنه من الخطأ أيضا أن يتوهم متوهم أن أسباب الرزق مادية فقط، فالرزق له أسباب مادية ومعنوية. وكثير من الناس اليوم أخذوا بالأسباب المادية وتركوا الأسباب المعنوية، والله المستعان. هذه الملاحظة طيبة إذا وضعت في أماكنها. حديث عمر في باب التوكل لفظه: لو أنكم توكلون بتاء واحدة، وإن كان المعنى واضح فتوكلون، لكن هو هكذا في المصادر: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تابع بين الحج والعمرة 5 أحاديث. أنتم عندكم 4 هكذا؟ بقي عليكم حديث خامس وهو حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. ولا تنسوا أن تذكروني إن شاء الله إذا انتهينا من أسباب الرزق أن نأخذ إن شاء الله أسباب الحرمان، أسباب حرمان الرزق، ويكون هو الفصل الثاني بإذن الله. يقول الأخ: كيف تكون النية في هذا السبب العشرين من أسباب الرزق؟ يعني سبحان الله بحمده، سبحان الله وحمده، تقرب بها إلى الله، تقرب بها إلى الله، ترجو ثوابها عند الله، ترجو ثوابها عند الله. مثل تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فهل تفتحج أو تعتمر من أجل تنفي الفقر، أم تذهب تبتغي الأجر والمثوبة من الله؟ أصلح نيتك. نعم، وهذا استغفار ماله؟ أي نعم، أنت قصدك أنهم يستغفرون الله عز وجل وقت الجدب. أي قد قلنا في سبحان الله وبحمده أنه يبتغي الأجر من الله، يعمل العمل الصالح، لا تكون النية قاصرة على الدنيا وعلى مصالح الدنيا، يبتغي الأجر من الله، والله هو الحكيم والمتصرف. لكن مسألة الاستسقاء أنهم يستغفرون الله عز وجل رجاء أن يسقيهم الله عز وجل. نعم، أيوة، عرف لك القصد، مثلا يخرجون لصلاة الاستسقاء، يعني هم في جذب، هم في جذب، يريدون المطر، فيستغفرون الله عز وجل لعل الله أن يغفر لهم ولعل الله أن يحول ما هم عليه من شدة إلى رخاء. إن شاء الله لا بس، يعني نيتهم أن الله يتوب عليهم وأن الله يغفر لهم وأن الله يحول حالهم الشديدة إلى رخاء ويسقيهم. كيف؟ كتبوا ماذا؟
ما
الاستغفار مذكور. لا لا مذكور. أنا ظننت يسأل عن معنى الاستغفار وقصد الموضوع من حيث هو يدرج ضمن أسباب الرزق قد أدرج. أنت يمكنك أن تأخذ دفتر وتكتب حتى لو غبت تكتب من زملائك، وإذا بالمواضيع كلها عندك. يقول الأخ: معرض الكتاب في صنعاء سيكون في بداية بالفعل إن شاء الله تعالى. أحسنت. إذا فتح وتأكدتم أيضا أخبرونا نعيد الإعلان إن شاء الله. فإن شاء الله نحن نجمع ما نزال في الحرمان، يصلح في الحرمان ويصلح في أسباب الرزق. من كانت الآخرة همه هذا يكون من أسباب الرزق، ومن كانت الدنيا من أسباب الحرمان. هذه أم سليم من ليبيا تسأل، تقول: ما حكم حفظ المرأة للقرآن على يد امرأة أخرى في غرفة منعزلة عن المسجد أو فوق مصلى الرجال؟ طيب، لا بأس، في مكان ساتر لا بأس تحفظ القرآن على يد امرأة مسكنة لقراءة القرآن. هذا من توفيق الله، والله سبحانه يوفق من يشاء. هذه أم أسامة جزائرية تقول بأنها سلفية، تقول: وزوجي يمني وأريد أن أسأل عن موضوع القاف لأنه يقول ليس فيه ضرر ما دمت لا أشتريه من مالي. تقول: وأنا لا أريد أن يتناول القاف. والجواب: الحق معك، القاف مضر وأضراره كثيرة مادية ومعنوية، يضر في دينه في عرضه وفي ماله وفي صحته، ولا خير في القاف. ونحن ننصح بالتحذير منه ونحذر منه، فأنت واصل له النصيحة وجزاك الله خيرا، والله المستعان. القاف يعتبر من المحرمات. وهذه أيضا أم سليم من ليبيا تقول: ما حكم من يبحث عن شيء ضاع يبحث عنه في المسجد؟ الجواب: ما يجوز، لا يجوز سؤال عن الضال في المسجد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سمعته ينشد ضالة في المسجد فقولوا له لا ردها الله عليك. يسأل عند باب المسجد من الخارج لا بأس. أيضا أم سليم من ليبيا تقول شخص عمل حادث وتسبب في موت أكثر من شخص فهل يصوم عنهم جميعا 60 يوما أم يصوم عن كل شخص 60 يوما؟ والجواب يصوم عن كل واحد 60 يوما أو 2 شهر متتابعين. إذا كان هو السبب في الحادث أو كان مشاركا في الحادث. هذا سائل يسأل عن حكم بيع البدل، يقول فمثلا شخص يبيع العطر والآخر يبيع فواكه، فصاحب الفواكه أخذ عطرا بسعر 150، صاحب العطر قال أعطني بها فواكه لا بأس، هذا باب واسع، سيارة بسيارة، ماطور بماطور، وحتى لو كان هناك وفاء سيارة مثلا ب800,000 والأخرى بمليون، والذي سيارته ب800 وفى 200,000، المهم لا بأس في هذا الباب، الممنوع هو أن يكون المال ربوي، أما إذا كان من الأموال الأخرى فلا بأس، الذهب بالذهب ربا إلا وزنا بوزن ويدا بيد، الفضة بالفضة ربا إلا وزنا بوزن ويدا بيد، الشعير بالشعير ربا، الزبيب بالزبيب إلا وزنا بوزن ويدا بيد، لكن المال اللي ما هو داخل في الربا اشترى بيت بسيارة، اشترى سيارة بغلاب، اشترى مصنع بمزرعتين مثلا أو مصنع بثلاث عمائر لا بس. يقول السائل هذا السؤال، هل سؤال الناس عن البحث عن عمل يعتبر من سؤال الناس الذي يوكل العبد إلى الناس؟ الجواب لا، لا بأس إن شاء الله أن تسأل إخوانك الطيبين، تقول إذا وجدتم لي عملا فأنا أحب أن أعمل وأنا أتقن العمل الفلاني. طيب إلهنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.